مساء الخير لجميع المستمعين ومتابعي منظمة برامج الحوكمة. اليوم احنا سعيدين جدا بأننا نستضيف دكتور خالد عوض الكريم. خالد هو نقابي عضو في اللجنة التنفيذية لنقابة أطباء السودان بأيرلندا وسياسي مستقل. مرحب بك يا خالد في المدونة الصوتية أبقوا 10 على المبادئ.
طيب، شكرا دكتورة سارة على الاستضافة، وأنا سعيد جدا إنه أتحاور معك وأتحاور مع المتابعين للمدونة، وسعيد جدا بإنه أنا أكون جزء من مناقشة القضايا المهتمين بها. آمل إنه اللي غادي يكون مفيد لكل من يستمع له ويشارك فيه.
حنبدأ يا خالد بإننا نتكلم عن أهداف الثورة السودانية التاريخية العظيمة اللي إحنا بنفتخر بها، الثورة السلمية اللي هي الدولة المدنية الديمقراطية. في تصورك الدولة السودانية المدنية الديمقراطية دي هي شنو؟
طيب، أول يا دكتورة سارة، المفروض يكون في تعليق بسيط عن أهداف الثورة. أهداف الثورة هي أهداف قيمية، يعني طرحت قيمة السلام والحرية والعدالة والمدنية، لكن ما طرحت برنامج بتاع عمل. يعني هي دي الشعارات بتاعت الثورة، ودي بتبقى مهمة أي جيل وأي زمن إنه هو يملى الشعارات دي بالبرامج المناسبة لتحقيق الأهداف دي. يعني نحن في الفترة الحالية مثلا بالنسبة لنا السلام بيكون هو إنه تسكت البنادق في دارفور ويحصل إعادة استقرار وكذا، لكن حيجي مثلا جيل بعدنا بخمسة أو 10 سنوات يقول إنه إذا نحن بدينا في تحقيق أهداف الثورة، حتكون بالنسبة له شعار السلام هو مختلف عن تصورنا له الآن حاليا. فهي شعارات قيمية وبتطرح، وشعارات بما إنها هي قيمية تكون متجددة طوال على الدوام، وبتطلب من كل جيل ومن كل تيار إنه هو يطرح برامج بتاعت عمل تحقق الأهداف بتاعت الثورة دي حسب الواقع الآني اللي هو معايشينه الناس في فترة معينة، واللي هو دي يشبه الشعارات تحت الثورة الفرنسية، إنه ما ممكن الشعب الفرنسي يجي في يوم من الأيام يقول إنه هو أنجز الثورة الفرنسية، باعتبار إنه هي شعارات دائما متمددة ومتجددة. بالنسبة للشعار تحديدا حول مدنية الدولة، الدولة المدنية عندها أطر دستورية وأطر في الواقع هي متعددة جدا جدا، والشعب السوداني يبقى عليه في تحقيق لأهداف الثورة دي إنه الأداء طرحناها نحن لتحقيق الهدف ده اللي هي المؤتمر الدستوري، إنه الناس وما يسبق من نقاش إنه الناس لما تجي في المؤتمر الدستوري ده تجي تشكل بالتحديد رؤيتها للدولة المدنية دي إنها حتكون شنو؟ هل هي حتكون نظام رئاسي؟ هل هو نظام برلماني؟ هل في حكم بتاع أقاليم؟ هل هي فيدرالية أو كذا أو كذا أو كذا؟ فده بيحصل باتفاق الشعب السوداني وعبر الأداة المقترحة في مهام الفترة الانتقالية كانت اللي هي المؤتمر الدستوري، إنه إحنا نقعد كلنا ونتحاور حولين الدولة المدنية دي ماذا تعني على أرض الواقع. بالنسبة لسؤالك بالتحديد حول رؤيتي الشخصية للدولة المدنية في السودان، واللي هو الموقف اللي أنا مفروض إنه أنا حكون حادافع عنه وحاول أقنع به وأسمع فيه وجهات النظر بتاعت الآخرين، اللي هو أنا بفتكر إنه نحن أول حاجة عندنا لابد إنه نتبنى نظام ديمقراطي. النظام الديمقراطي يتيح للجميع كلهم في كل داخل السودان وكل أطراف، أنا بفتكر إنها هي تصل للحقوق بتاعتها وتصل للحقوق بتاعتها الاقتصادية وحقوق الاجتماعية وكل الحقوق الشخصية والفردية الكفلات المواثيق الدولية. فيبقى أنا بفتكر إنها هي مفروض تكون ديمقراطية قائمة على التعدد السياسي، ولا بد إنه يكون فيها عمل نقابي والحرية بتاعت النقابات وتكوين والدفاع عن الأشخاص اللي فيها. لكن بفتكر إنه غير النموذج الغربي بتاع الديمقراطية نحن عندنا حاجات وصلنا لها بتجربتنا في السودان، وده أنا بفتكر إنها لازم تكون مضمنة في أي دولة ديمقراطية سودانية. أول حاجة النظام الفيدرالي، باعتبار إنه نحن عندنا أقاليم متعددة، ودي كانت واحدة من الأسباب اللي جرت علينا عدم الاستقرار والحروب والغبن في كل أطراف السودان، إنه هو الناس التوزيع العادل بتاع الثروة والسلطة. فيبقى نحن لابد نضمن للأقاليم السودانية المختلفة حظها في الثروة وحظها في السلطة عبر نظام فيدرالي. النقطة الثانية للفكر أنه لازم السودانيين يصروا أنه يضمنوها في دولتنا الديمقراطية القادمة اللي هي الحكم المحلي، اللي هو تمكين المجتمعات المحلية في كل السودان من التمتع بثرواته ومن التمتع بالخدمات الأساسية ومن المشاركة الفاعلة في حرية صناعة القرار، وخاصة على القضايا المحلية زي القضايا الضريبية وقضايا التعليم وقضايا الصحة. فدي أنا بفتكر إنه الحاجات الثورة السودانية في تشكيل الديمقراطية مفروض إنها تنتبه للنقاط دي، النقطة الفيدرالية والحكم المحلي.
شكرا جزيلا يا خالد للبداية الواضحة في إنه إحنا مفروض نفكر في هذا الاتجاه لما نتكلم عن الدولة المدنية الديمقراطية. لكن لما نتكلم عن إحنا وإننا نكون الدولة دي ونشارك في المؤتمر الدستوري، إحنا دي بتشمل منه القوى الوطنية الداعمة للتغيير الديمقراطي دي في رأيك بتشمل ياتو مجموعات، والمجموعات دي كيف ممكن تكون فعالة عشان ما تحقق الأهداف دي؟
طيب يا سارة، نحن برضو ممكن نبدأ من تجربتنا، إنه نحن واحد من أسباب فشلنا في موضوع الدستور ده موضوع استقرار، إنه كان دائما الخطوات دي هي بتتم بصورة منعزلة لمجموعات معينة بتفرض صياغتها لحكم السودان وتوجهاتها على كل الشعب السوداني، ونحن أنجزنا كمية من الدساتير التي لم تساوي الحبر الذي كتب به. فيبقى أول مدخل لأنه نحن ننشأ نصل ليه نظام دستوري مستقر يعبر عن الجميع، لابد أنه يكون بلسان الجميع. وأنا في بداية قبيل قلت أنه الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه، فكيف يحكم الشعب نفسه أو كيف يعبر عن نفسه؟ يعبر عن نفسه عبر منظمات الديمقراطية. فيبقى نحن لو دارين نصل لتشكيلة سودانية يعني تكون تصل تفرض الصوت بتاعه في المؤتمر الدستوري كمجموع للشعب السوداني، يبقى نحن قاعدين لازم نتكلم عن لجان مقاومة في وضعنا الحالي، لجان مقاومة، التجمعات المهنية، الأحزاب السياسية، الشخصيات المستقلة، ولا بد إنه برضو لازم إنه ما ننسى إنه دي هي كلها قوى حديثة في داخل السودان، فعندنا فيها برضو عندنا السودان التقليدي لابد أنه يتم استصحابه في داخل العملية دي. واحدة من إيجابيات ثورة ديسمبر الكبيرة أنه كان كتلته واسعة جدا جدا، الليلة بنشوف المظاهرات من أصغر قرية لأكبر مدينة في داخل السودان. يبقى هذا الكم برضو لازم يتم استصحابه، لابد أنه يكون في تمثيل للرعاة، لابد أنه يكون في تمثيل للمزارعين في القطاع التقليدي، لابد أنه يكون في تمثيل للنازحين والمهجرين في دارفور وفي كل أطراف السودان، لابد أنه يكون في تمثيل للمرأة السودانية في القطاع التقليدي وفي القطاع الحديث، لابد أنه يكون، ورغم أنه الناس، أنا بفتكر أنه في ناس كثار ممكن يعترضوا على الحاجة دي، لابد أنه يكون في تمثيل للقبائل وكده، لأنه نحن يعني مثلا التجربة بتاعتنا بتاعت الشرق لمن حسبناه في الفترة الحالية بتعيينات بتاعت قوة حديثة من داخل مثلا ولاية كسلة أو من داخل ولاية البحر الأحمر، لقينا إنه في قوة عندها قدرة إنها تحرك الشارع مهما كان رفضنا لها ولشعاراتها. لكن نحن عشان نصل لدستور يمثل الجميع لابد إنه نرى وننظر للسودان في كلياته المختلفة، الكليات المختلفة دي تشمل قواه الحديثة التي طرحتها الثورة الآن من تجمعات نقابية ومن لجان مقاومة ومن أحزاب سياسية ومن سودان تقليدي برعاته وبمزارعينه وبنساءه وبنازحينه وبمهجرينه وكل الأطراف دي وبقياداته القبلية. فالقيادات دي لازم الشعب السوداني ده كله بكل كلياته لازم إنه يجي يتحاور وتسبق عملية بتاعت حوار. واحدة من الحاجات اللي ممكن أضيفها هنا من تجربتنا في إيرلندا، نحن تابعنا عدد من الاستفتاءات في إيرلندا كانت ناجحة أكثر من تجربة بريطانيا بالنسبة لها في البريكزيت، لأنه سبقتها اللي هي كانت المؤتمرات المواطنين. المؤتمرات المواطنين دي قبل ما الناس يجوا في اليوم اللي صوتوا عليه في كل مدينة وفي كل قرية في إيرلندا، أكان في نقاشات وفي حوارات وفي كذا. من جات الناس الاستفتاءات دي ما كان في حالة بتاعت انقسام، وحتى بعد ذاك الناس طلعوا خياراتهم ما تم احترامها في داخل الاستفتاءات دي، هم تقبلوا النتائج. فلا بد أن نحن نشرك السودان بكلياته، ولا بد الحاجة تكون على حوار واسع ما قبل المؤتمر الدستوري وبعد وفي داخل المؤتمر.
ممتاز، لكن خليني أتكلم معك عن التحديات المواجهانا حاليا وممكن تواجهنا في المستقبل. إحنا نتكلم عن عمل محتاج تنظيم كبير، تنظيم واسع عشان المشاركة دي تكون شاملة ويكون فيها كل أبناء وبنات السودان والأقليات وما يكون فيها إقصاء. حاليا أنت بتشوف إنه ما يعرف ب هو الممارسة السياسية السودانية التقليدية والقوى الحديثة للثورة، هل القوى دي ممكن مع بعض تشتغل في تناغم، ولا الحاصل حسة إنه في اختلاف وفي تباعد؟ كيف ممكن إننا ننظم القوة دي عشان القوة دي تقدر هي تنظم فيما بعد العمل المستقبلي؟
طيب قبل ما نتكلم عن إنه هي الصعوبات ونحن ممكن نواجهها كيف، نحن لابد نثبت ضرورتين. الضرورة الأولى إنه لابد من الوحدة، نحن ما أنجزنا أي فعل ونحن ما كنا موحدين، وما حننجز أي فعل لقدام إذا ما كنا موحدين. يبقى نحن لابد إنه نحن نسعى للوحدة. أي أصوات تحاول إنها هي تضع إسفين بين داخل لجان المقاومة في داخلها، أو بين لجان المقاومة وتجمع المهنيين، أو تشق المهنيين لجسمين، أو إنها تشق الحركة السياسية دي من الحركة السياسية، أو إنه الحركة السياسية زي ما كانت في تجربة الحرية والتغيير إن هي تحتكر القرار وتبتعد عن إنه دي كلها. نحن زي ما وصلنا المرحلة الليلة نحن في مرحلة الردة التي نعيشها الآن هي كانت بسبب هذه الانقسامات، ونحن ما ممكن نصل لإنجاز شيء ما لم إنه نحن نكون موحدين، وما أنجزنا ديسمبر إلا بوحدتنا كلها. فيبقى الوحدة دي ضرورة. أي زول بيفتكر إنه هو ممكن ينجز حاجة عن طريق يعني مجموعة سياسية أو مجموعة اجتماعية معينة فهو ده ما حيصل للهدف بتاعه. فيبقى الهدف نحن لابد ننص على إنه الوحدة ضرورة. الوصول للوحدة النقطة الثانية أنا دار النص عليها وافتكر إنه الناس كله لازم يأمنوا عليها، إنه ما في وحدة بتتم بدون حوار، إنه نحن مفروض نفتح الحوار بين كل الأجسام وبين كل الناس، لأن الحوار هو اللي بيمكننا من إنه نحن نصل لأرضية مشتركة، وفي نفس الوقت الحوار هو اللي بيمكننا بإنه نحن نتجاوز المواقف المسبقة، وبيمكننا بإنه نحن نتجاوز التخوين، وبيمكننا من إنه نحن نصل لفهم متبادل للمواقف بتاعتنا. فيبقى الضرورة الثانية اللي أنا بنص عليها اللي هي الحوار الديمقراطي، إنه ديل هم لازم يتنص عليهم، وهم ديل الحاجتين الممكن نحن يوصلونا لإنه نحن نتجاوز صعوبات المرحلة دي. طيب ما هي المعيقات بتاعت الحوار؟ يعني أنا من خلال عملي وحركتي من مختلف المكونات السودانية بفتكر إنه في حاجة أساسية من المعيقة للحوار اللي هي المكاسب الآنية للناس كأفراد أشخاص أو كمجموعات. يعني في ناس كل مجموعة بتكون هي بتعتز بما وصلت له. يعني مثلا زي الجناحين بتاع خلونا نتكلم بصراحة، الجناحين بتاع مؤتمر بتاع المهنيين، أنا بفتكر إنه ديل هم الحاجة الأساسية الحادة من الوحدة، ومن إنه هم يقوموا بعمل مشترك، إنه هم أي واحد عنده مكاسب آنية. المكاسب الآنية دي إنه هو ما بيقدر يضحي بها. في المجلس المركزي للحرية والتغيير إبان السيطرة بتاعة أحزاب معينة عليه، هي كانت الأحزاب دي بالتأكيد مدركة إن هي مفروض تنفتح على الجماهير، ومفروض تصلح الحرية والتغيير، ومفروض إنه يكون في مؤتمر بداخل الحرية والتغيير. لكن لأنه في خطر إنك أنت لو مشيت للخطوات دي الوحدوية دي ممكن تفقد المكاسب الآنية بتاعتك، ده دائما اللي بيخلي الناس يتشبثوا بالمواقف بتاعتهم. وأنا أمل إنه حاجة زي دي برضو ما تسيطر على لجان المقاومة وما تسيطر على الفصائل المهنية. يبقى نحن لابد انه نحن نكافح المكاسب الآنية سواء للأشخاص او للمجموعات والمنظمات المعينة. وطريقنا للحاجة دي لابد انه يكون بالحوار وبالإدراك بتاعة الأدوار المتبادلة بتاعتنا. يعني لجنة المقاومة ما ممكن تحل مكان الحزب السياسي، والحزب السياسي ما ممكن يحل مكان النقابة، والنقابة ما ممكن تحل مكان لجنة المقاومة. دي كلها في المجتمع المدني كلها عندها أدوار وعندها وظائف، وكلها عشان تنجح دولة مدنية لابد أن تقوم على التناسق وعلى التدافع وعلى العمل المشترك. فيبقى إذا في زول برضو بيفتكر أنه ممكن يصل لدولة مدنية بطرف واحد، الكلام ده يعني ما سليم. وفي ثورات كثيرة انتهت لتأسيس ديكتاتوريات لأنها الأفكار زي دي المصيئة يفتكروا إنهم الناس ممكن يرفضوا وممكن يصلوا لحاجة موحدة وكده، ودون تجربة السوفيتات والتجربة بتاعت التجربة الصينية وفي الثورة الكوبية وكده. إنك أنت لابد إنك تكون واعي بالتعدد، وين التعدد عنده دور، والتعدد ده بعد نحن نعترف به نتحاور عليه ونؤمن بضرورة الوحدة. وأنا بفتكر إنه كل ما الناس يتحاوروا لقدام إنهم ممكن يصلوا لأرضيات مشتركة.
في تحفظات ومخاوف متعددة دائما في أي نقاش أو حوار مع الشباب والشابات، من إنه الأحزاب السياسية تتخذ من بعض الأجسام والكيانات منابر لها ولكن بصورة ما واضحة، بمعنى أن تتخذ النقابات كمنصات أو تتخذ المنظمات المجتمع المدني، أو إنها تحاول تتحكم في مثلا لجان المقاومة. المخاوف دي تسببت في إنه يكون في عدم ثقة ما بين الأحزاب السياسية وعدد كبير جدا من الكيانات في السودان. كيف ممكن أولا حاجة نمنع المخاوف دي من إنها تتحقق ونحافظ على الأجسام دي كأجسام مستقلة، وكيف ممكن نحاول نستعيد الثقة بين المكونات المختلفة؟
طيب يا سارة، يعني أول حاجة نحن أول حاجة نقر بيها إنه دي لم تعد مخاوف، ده واقع موجود. إنه السبب بتاع الصراع السياسي هو السبب الرئيسي في تحطيم تجمع الأهلي، وإنه لجان المقاومة لها فترة طويلة جدا ما قدرت توصل لبيان موحد زي ما يتعودنا عليها في إبان فترة ديسمبر، وده برضو جزء للصراعات وجزء منها الاختراق السياسي للجان المقاومة. يبقى نحن اللي تكلمنا عنه كمخاوف ده هو واقع موجود، ونحن لابد أن نواجهه. أنا بفتكر إنه أول حاجة في فقدان الثقة بين الشباب وبين الحركة السياسية لابد إنه نرجع شوية للتاريخ. طيب، الحركة السياسية السودانية الحالية في مجملها حسب رأيي الشخصي هي نشأت نتيجة لأسئلة ما قبل الاستقلال. حزب الأمة اللي هو نشأ ما قبل استقلال السودان كان بيفتكر إنه السودان للسودانيين، ولا ما عنده علاقة بمصر، وعنده المواقف بتاعته المعروفة والوقت ذاك وكده، وتحالف مع طائفة الأنصار وما إلى ذلك. والحزب الاتحاد الديمقراطي كان بيفتكر إنه هو لابد إنه يحصل وحدة بين الشعب السوداني والشعب المصري وكذا وكذا وكذا. الحزب الشيوعي كان بيرى التحرر بتاع السودان كجزء من حركة التحرر العالمية وكذا. الأخوان المسلمين كان بيشوفوا التحرر السوداني ده هو جزء من حركة التحرر الإسلامي وعودة للأصول، وكانت جزء من الأخوان المسلمين وحركتهم العالمية. البعثيين والقوميين العرب كانوا يروها إنها جزء من الأمة العربية واحدة وإن هي مفروض تتحرر وكذا وكذا وكذا. المرحلة الثانية اللي نشأت فيها أحزاب سياسية كانت هي نتيجة للغبن الموجود في السودان، اللي هي ابتدأت بالحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم الجنبرن من بعد الأنانية، وبعد ذاك استنسخت منها عدد من حركات دارفور، وما زلنا نحن نتابع المسلسل ده بتاع الحركات بتاعت التحرير. يبقى الحركة السياسية السودانية دي هي كلها نشأت نشأة قديمة قبل 6 ديسمبر. الجيل الحالي هو نشأ أثناء فترة ديكتاتورية الجبهة الإسلامية، ولم تتح له الفرصة للانخراط في المنظمات السياسية دي، ولم تتح للمنظمات السياسية دي إنها تتعرف على الجيل الناشئ ده. أول لقاء بين الاثنين ده هو تم في ديسمبر 2019. طيب، طيب يبقى الأحزاب السياسية دي حالياً من ناحية بتاعت برامج ومن ناحية بتاعت رؤى هي ما قاعدة تعبر عن شباب ديسمبر وعن تطلعاته وعن برامج الثورة ومطالبة، لسه هي متأخرة في تبني الثورة دي قلباً وقالباً. الناحية الثانية الشباب دي هم ما بيروا تمثيل لهم في داخل الحركة السياسية السودانية دي. وأنا ده واحد من الأسئلة الحاجات المقلقة بالنسبة لي في المستقبل. أحب إننا نحن وصلنا لفترة الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية، إنه الناس دي ما كان عملوا الانقلاب بتاعهم وكده ونحن جينا الانتخابات. الشباب دي حيجدوا صعوبة في إنهم يصوتوا لأي من الأحزاب السياسية الحالية لأنه هم في فقدان بتاع ثقة بينهم. الحاجة الثانية فاقمت عدم الثقة اللي هو سلوك الأحزاب السياسية ما بعد ديسمبر، ما بعد نجاحنا في الثورة وما بعد الاتفاقية وكده. أول حاجة الشباب كان بيفتكروا إنه توقيع الحرية والتغيير من الأول بدقة سفين كبير مع المكون العسكري، بعد ذاك في مسيرتهم في الحرية والتغيير إنه هم شافوا مسيرة الحرية والتغيير إنها هي انعزلت عنهم وما شاركت بالقرار السياسي واستأثرت بالقيادة بالقرار السياسي وقطعت وعود وما قدرت توفي بها. يعني حسب ميثاق الحرية والتغيير كان إنه المفروض إنه الحكومة الأولى ما حتكون حكومة حزبية وكذا، ودون الرجوع للجماهير تم برضو التخلف عن الوعد ده. وبعد ذاك قاموا شافوها إن هي كيف بتتغول على تجمع المهنيين وكيف بتتغول على منظمات مستقلة وكذا. فهذا الواجب هو عبء على الأحزاب السياسية ولابد إنها تقوم به، إن لابد إنها هي تنخرط في عملية تعدي إعادة بناء لنفسها وبإنها تتوجه للشباب. نحن ما بنقدر أنا وإنت سارة بإننا نرجو الأحزاب السياسية إنها تقوم بالحاجة دي. الأحزاب السياسية إذا حريصة على إنها يكون عندها مستقبل في السودان فهي لابد إنها تستجيب للتغيير الحصل في شباب السودان. والسودان دولة شابة وإنت عندي كل الإحصائيات والحاجات أنا متأكد اللي هي عن عدد الشباب لعدد السكان عامة. فما في حزب عنده مستقبل سياسي ما لم إنه يتبنى الآراء بتاعة الشباب. طيب النقطة الثانية اللي سبيسيفيك طرحتيها أنت حول المنظمات بتاعة الشباب دي ولا التجمعات المهنية وكذا وافتراق الأحزاب السياسية، لابد أن نحن نص بصورة ديمقراطية واضحة وده من مبادئ الديمقراطية على استقلالية المنظمات الجماعية. يعني نتارة إن إحنا اشتغلنا، أنا عندي توجه سياسي وفي عضو في لجنة تنفيذية في أطباء إيرلندا وأنت عندك آرائك السياسية وكنت عندك آرائك السياسية، لكن لا من يجل النقابة لابد إنهم يحترموا استقلالية النقابة ويحترموا دور النقابة إن هي تعبر عن مجموعة الأفراد فيها وحقوقنا النقابية وآرائهم السياسية وحاجاتهم كده، يعني إن هي ما حزب سياسي. فيبقى لابد إنه يكون في اعتراف بوضوح إنه نداء للأحزاب السياسية إنها ترفع يدها عن المنظمات الجماهيرية دي وتعترف باستقلاليتها إذا كانت هي فعلا رابط في, 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 في تأسيس دولة مدنية. ولا بد إنه الشباب هم يعترفوا بأنه هو ممكن موجود، لازم إنه يكون موجود الأحزاب السياسية موجودة العضوية بتاعتها لأنه هم شباب زيهم وزي الناس التانيين وهم مهنيين. لكن الحاجة دي ما معناها إنه هم يسيروا النقابات دي أو يسيروا لجان المقاومة دي للأهداف بتاعتهم، هم موجودين فيها لكن لا من يجوا للمنظمة المعينة دي هم لابد أن يحترموا المنظمة دي والأهداف بتاعتها وما تشكله في الواقع الديمقراطي.
حقيقة النقطة دي هي نقطة أساسية ونقطة محورية ومن الأسس الحوكمة اللي إحنا بنحاول ننادي بيها ونناقش ونرفع الوعي فيما يختص إنه كل مؤسسة وكل كيان لابد يكون عنده واضح بالنسبة له الصلاحيات والأهداف والهيكلة والمراقبة والمراجعة لعمله، وبالتالي ده ما بيسمح بإنه أي فرد أو أي مجموعة تستغل مجموعة أخرى لأهداف خارج دستور، إذا كان حزب، لجان مقاومة، نقابات أو منظمات مجتمع مدني. وإنه لابد من إنه القواعد أو الجمعيات العمومية تكون هي الحارس وهي الأساس لأي عمل. ما مثلا اللجنة التنفيذية، يعني انتخاب مجموعة لا تعني إنه المجموعة دي هي صاحبة القرار النهائي، وإنما الممارسة الديمقراطية في المؤسسات دي ذات نفسها هي عقبة حقيقية بالنسبة لنا. فده بيشكل خطر إذا كان في حزب سياسي ما قادر يطبق النظم دي ويمارس الديمقراطية أو نقابة أو منظمة مجتمع مدني أو لجنة من لجان المقاومة، فده حينعكس سلبا على في النهاية الانتقال الديمقراطي اللي احنا بنسعى له. أنا بشكرك جزيل الشكر يا خالد على المشاركة القيمة دي، وبتيح لك الفرصة عشان تختم إذا عندك أي إضافة أو رسالة تحب توجهها للمستمعين.
الرسالة أنا بحب أوجهها إنه في حاجة اسمها تشتيت في الديمقراطية، ونحن بادين عملية ديمقراطية لسه قاعدين نتعلم. الناس ما يأسوا إنه دي عمليات بتتم بتشتيت الديمقراطية، يعني نحن هسه قاعدين نقايم ونناقش في تجربتنا كأحزاب سياسية وكلجان مقاومة وكتجمعات بتاعت مهنيين وما إلى ذلك. وعشان نصل للكلام اللي بيقوله ده يا سادة، إني حنصل للحوكمة ونصل لنظام ديمقراطي. فالترسيخ الديمقراطية هو دائر الممارسة الديمقراطية ودائر الزمن والخبرة. الديمقراطيات العتيدة التي نراها اليوم لم تنشأ فجأة، ونحن أنا كل أمل أو متأكد أن السودان حيصل لنظام ديمقراطي، وأن الأخطاء التي تشوب ممارستنا الديمقراطية الآن هي نحن قادرين على التخلص بها منها، وحنتخلص منها بتأكيد المشاركة بتاعة الناس والحوار والمستقبل. شكرا جزيلا سارة على الاستضافة.
شكرا جزيلا لخالد عوض الكريم. خالد هو طبيب عضو اللجنة التنفيذية لنقابة أطباء السودان بجمهورية إيرلندا وسياسي مستقل. اليوم كنا في نقاش عن الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. نشكركم جزيل الشكر برضو للمتابعة، ونحب نسمع منكم إذا في أي إضافة لخالد أو أي سؤال إحنا حننقله له، ونأكد لكم إنه حنرد على تساؤلاتكم في منصاتنا المختلفة إذا كان في الفيسبوك أو في تويتر أو في إنستغرام.